الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التمثيل. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. ترجمة أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، ماتت سنة 62 من الهجرة رضي الله عنها. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي في مرض موته، كنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. أولئك بفتح الكاف وكسرها الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي. تلك الصور أي التي ذكرت أم سلمة. فهؤلاء إلى آخره، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. قال المعنى الإجمالي للحديث أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين، فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور، وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها، ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس، لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع، هما فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى ومن فعله فهو من شرار الخلق. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا، المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى. ثانيا، التحدث عما يفعله الكفار ليحذره المسلمون. ثالثا، التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. رابعا، أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب مهم من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. يعني هذا الباب إخواني لا شك أنه له ارتباط كبير بالباب السابق، باب الغلو في الصالحين، وهذا من الغلو أيضا، العبادة عند قبور الصالحين، العبادة عند قبور الصالحين، أن يظن هذا العابد أن لها شأن هذه العبادة عندما تعبد الله بشتى أنواع العبادة، سواء كان من دعاء أو من سجود أو خضوع أو صلاة أو نذر أو أي قربان يقربه يعبد الله، يعني هو يصلي لله لكن عند ذلك المقبور، يدعو الله عند ذلك المقبور، ينذر لله عند ذلك المقبور، يتصدق مثلا بماله عند ذلك المقبور، يذبح القربان لله والآن أنويها لله، لكن ماذا؟ عند ذلك المقبور، سواء كان هذا المقبور يعني نبي أو كان رجل صالح ولي أو كان مهما كان من له شأن وصلاح وقرب من الله عز وجل. فهنا جاء النهي عن هذا الأمر، وهذا كله يكمن كله من تعظيم الصالحين. فالشيطان له مداخل على الناس من هذا الباب، يعني أنت ما تعبد، يقول لك أنت لا تعبد هذا الصالح، إنما أنت تعبد الله، لكن العبادة بالقرب من هذا الرجل الصالح لها شأن أعظم من العبادة في مكان آخر، لأن هذا الرجل الصالح له جاه عند الله وله مكان عند الله وله شأن عند الله. فكونك تدعو الله عند قبره هذا الدعاء بزعمه أن له مزية، أو أن هذه الصلاة بزعمه لها ماذا؟ مزية، أو أن هذا القربان الذي يقربه له ماذا؟ مزية. فهذا كله من الأمور الباطلة. يعني هذا الرجل المقبور هو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف من يدعو الله عند قبره؟ ولهذا يعني من حكم الزيارة الشرعية أنك تزور هذه القبور لأن تنتفع بها، لأن أن تنتفع بزيارتك، ها؟ باعتبار ذات القبر هي لا ينفع ولا يضر، باعتبار ذات القبر لا يملك لنا نفعا ولا يدفع عنا ضرا، لكن باعتبار ما عند الله بأنك امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فامتثالك لأمر النبي زرت زيارة شرعية، لا أنك تطلب من المقبور قضاء الحاجات ودفع الكربات وإتمام المنافع، إنما أنت تدعو الله عز وجل له. السلام عليكم دار قوم من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم، نسأل الله، أنت تدعو لهم بالرحمة والعافية، صلى الله لنا ولكم إيش العافية، تدعو الله عز وجل. فهو بأمس الحاجة إلى دعاء من يدعو له. ففرق بين من يزور اللي ينتفع من المقبور، وبين من يزور ماذا يا إخواني؟ ليتعبد الله عز وجل بابتثال الزيارة ونيته، أيضا نفع المقبور من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه يدعو له، من جهة أنه ماذا أخواني؟ يدعو الله عز وجل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهؤلاء يدعو الدعاء المشروع للدعاء الممنوع. أما الدعاء عند القبر فهذا الأمور الباطلة، وهي وسيلة كما قال الشيخ من وسائل الشرك، وسيلة وخطوة شيطانية جر الشيطان بها كثير كثير من الناس إلى الشرك جرا بسبب ماذا؟ قربهم من المقبور. اليوم تدعو الله عند قبره، غدا ماذا؟ تدعوه هو من دون الله. فهي خطوة بعد خطوة، أولها أن تدعو الله عند القبر، ثم بعد ذلك يأتي أن تدعو صاحب القبر وتدعوه من دون الله. فهكذا الشيطان له خطوات، خطوة خطوة، لا يقول لك مباشرة أدعو صاحب القبر، لكن تارة بزعم أنه صالح وبزعم أنه رجل له شأن عند الله تزوره، ثم تظن أنك تنتفع بزيارته يوم أن تعبد الله عند قبره، فيجرك الشيطان إلى وسيلة أخرى بعد ذلك تدعوه من دون الله عز وجل. والشتان بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية هي التي ندب الله إليها ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يتذكر المسلم آخرته ويتذكر مصيره ومعاده، أما أن يزور بنية أن يعبد الله عند قبر رجل صالح هذه بدعة، وبدعة قد تكون شركية تصل إلى الشرك، وخصوصا إذا كان فيها ماذا؟ دعاء غير الله، أن تدعو صاحب القبر نفسه، تدعوه من دون الله وتطلب تسأله الشفاعة وتطلب منه قضاء الحاجات ودفع الكروبات أو إتمام المنافع، فهذا لا شك أنه فانا. والشاهد أقرب مثال على هذا اليوم ما يحدث عند القبور، يعني الصالحين إن كانوا صالحين، يعني سبحان الله تجد هذا الحال، إما أن هذا يذبح لله عند القبر أو يذبح لصاحب القبر، أولا ذبح لله عنده ثم ذبح له. لماذا صنع هذا الصنيع؟ لأن هذه الوسيلة وسيلة لا يستهان بها. فهنا الشيخ رحمه الله أكد على هذه المسألة ودلل على ذلك بما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة عندما ذكرت للنبي عليه السلام هذه الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة، أرض الشيخ رأتها بأرض الحبشة اللي هي وين الآن أرض الحبشة؟
أثيوبيا.
فذكرت الكنيسة وكان في الكنيسة صور، صور قد يكون لأناس صالحين أو صور يزعمون للمريم وغيرها، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو سبحان الله في حال شديدة في مرضه الذي مات فيه؟ يؤكد على أمر التوحيد، وهذا يدل أيضا على عظم التوحيد وشأن التوحيد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على التوحيد وهو في مرض موته، وهذا دليل واضح أن المسلم لا يدع دعوة التوحيد إلى أن يلقى الله، ما يترك دعوة التوحيد. فقال هذه الكلمات التي تدل على التوحيد وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فهؤلاء جمعوا بين فتنة ماذا؟ القبور واتخاذها مساجد والعياذ بالله. ولهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، ما يجتمع في دين الإسلام هذا قبر ومسجد، ما يجتمع أبدا أبدا، بل سبحان الله ما ظهر الشرك إلا بسبب ماذا؟ تعظيم هذه القبور، تعظيم هذه القبور. يعني أنتم تعلمون قوم نوح ذكرنا في الدرس الماضي من أسباب ضلالهم غلوهم ماذا؟ في المقبورين، ظلوهم في المقبورين الذين قبروا، في الصالحين الذين قبروا، فعبدوهم من دون الله جل وعلا ووقع فيهم الشرك. قال بنوا على قبره مسجدا، هذا جانب من 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 جوانب حصول العياذ بالله الشرك أو وسيلة من وسائل الشرك. قال وصوروا فيه تلك الصور، يعني بعد أن يبنوا على المساجد على القبور يصورون هؤلاء المقبورين. قال أولئك شرار الخلق، وكلمة شرار هذا يدل على أن هذا العمل من أشر الأعمال الذي استوجب هذا الوصف الخطير لهم عندما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام شرار الخلق عند الله جل وعلا. فهنا ابن تيمية رحمه الله فسر يعني كيف أنهم كانوا شرار الخلق بأنهم جمعوا بين الفتنتين، بين فتنة القبور هذا فتنة عظيمة، وبين فتنة الصور والتماثيل، وبين فتنة ماذا أخواني؟ الصور والتماثيل. كل هذه الفتن جرتهم على والعياذ بالله حصول الشرك أو وسيلة من وسائل الشرك، كل هذا من فعل النصارى وما أشبه اليوم بالبارحة. فكم من المسلمين اليوم يزعمون أنهم على خير وقد صنعوا مثل صنيعهم بل أشد، تجد سبحان الله في هذه المراقد وهذه المشاهد وهذه الأماكن التي بنيت عليها القبور، بنيت عليها المساجد القبور، تجد فيها العجب العجاب سبحان الله، كل ما ساء وفعله أولئك اتبعناهم بل أشد من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. قال الشارح حفظه الله: ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه، فلعله سبق قلم. عنها أي عائشة رضي الله عنها، لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت، طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل، خميصة كساء له أعلام أي خطوط، اغتم بها أي غمته فاحتبس نفسه عن الخروج، كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف، فقالوا وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرجة. قال فقال وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع، يحذر ما صنعوا أي لعنهم، أي لعنهم تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا، ولولا ذلك أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا ولعنه من فعله لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته، خشية يروى بفتح الخاء بالبناء للفعل، فيكون المعنى أن الرسول
إذا فتح الخاء خشية
يروى
بناء للمعلوم المجهول خشية خشية بناء معلوم خشية
مجهول يروى بفتح الخاء بالبناء للفاعل، فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره، ويروى بضم الخاء
يعني الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام،
فيكون المعنى أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك،
هذا بلفظ خشية
فلم يبرزوا قبره. قال المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك، جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ومقاساة شدة النزع يحذر أمته أن لا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده، كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم، فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين. مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك بالله. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. قال: ثانيا، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. ثالثا، جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. رابعا، بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع.
نعم، هذا الحديث الثاني يعني أيضا يؤكد ما أكد عليه الشيخ رحمه الله من عدم الجواز أو عبادة الله عند قبر رجل صالح، بدليل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود والنصارى بأن دعا الله عز وجل عليهم بهذه الدعوة الخطيرة، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. واللعنة ما هي اللعنة أخواني؟ الطرد. طيب ما الذي فعلوا حتى استحقوا اللعنة؟ هذا فيه التحذير يا أخواني، ما الذي فعلوا وصنعوا حتى تستحقوا هذا الدعاء الخطير الطرد من رحمة الله، اتخذوا قبور، يعني كأنما هو يعني سؤال وهذا هو ماذا؟ هذه الإجابة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الصنيع الذي جرى عليهم هذا الويل والعياذ بالله في اتخاذ القبور، أو ولو كانوا أنبياء مساجد، هذا يسبب اللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا. وهذا تصريح يا إخواني بعدم جواز اتخاذ القبور مساجد، يعني بمعنى لا يدخل القبر إلى المسجد، لا يجوز، ولا يجوز ماذا؟ أن يبنى القبر على المسجد، لا أن يدخل القبر، لو أدخل يجب ماذا؟ إخراج القبر من المسجد، لو بني المسجد على قبر يجب ماذا إخواني؟ أن يهدم المسجد، أن يهدم ماذا إخواني؟ المسجد، لأنه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، ما يجتمع، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فكيف بمن يتخذ هذه القبور مساجد؟ طيب لو قال لك قائل أنتم تحرمون على الناس البناء على القبور وأن لا تبنوا المساجد على قبور الأنبياء، فأين أنتم من قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أنتم؟ هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فماذا يجاب عن هذه الشبهة؟ يجاب عن هذه الشبهة بعدة أجوبة. أولا نقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن، بل حذر أن يدفن في المسجد، بدليل هذه الكلمات التي قالها في آخر لحظاته، خشي أن يبنى أو يبنى على قبره مسجدا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وفي رواية قال لا تتخذوا قبري مسجدا، وقال دعا الله عز وجل قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وسبحان الله استجاب الله تعالى دعاءه عليه الصلاة والسلام، أحاطه بثلاثة الجدران. فأولا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد، وهذا كل من قال لكم أن النبي دفن في المسجد هذا كلام غير صحيح، بدليل أنه دفن أين؟ في غرفة من؟ في غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويقينا غرفة عائشة هي ليست بمسجد، وإنما كانت ماذا أخواني؟ خارج المسجد، وكانت كل حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت ماذا؟ خارج المسجد. فلا قول لكم ولا حجة لكم في هذا، بل على العكس. والأمر الآخر، بقي هذا العهد سنين وأعوام أن الغرفة خارج المسجد، وما حصل التوسعة، وكل من أراد أن يوسع من جهة القبر كان ينكر عليه كبار الصحابة، كان ينكر عليه ماذا؟ كبار الصحابة، حتى حصلت التوسعة في عهد مروان ابن الحكم. ومع هذا لا يدل هذا على أن القبر ماذا؟ محاط في المسجد، بدليل أنه قد بني عليه ثلاثة جدران حتى لا يستقبل القبر، حتى لا يستقبل ولا يدعى القبر. وهذا من دعوة استجابة الله عز وجل ماذا؟ لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس مرضى القلوب اليوم يتمنون أن يكون لديهم السلطة وأن يتمكنوا من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لجعلوه مزالا ويجعلوه يعني والعياذ بالله مشهدا من مشاهد الشرك، ولكن هو حفظ الله سبحانه وتعالى واستجابة الله عز وجل لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشية هنا على أنه من الخالد الذي خشية النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أن يتخذ قبره مسجدا، وهذا قول قوي، أو أنه ماذا؟ خشية، بمعنى أن الصحابة خشوا أن يتخذ القبر مسجد. هناك قوله لأبرز يعني كأنما دفن خارج في الخارج وظهر يراه الناس، وسبحان الله الناس اليوم ما يرون القبر، هل أبرز قبره عليه الصلاة والسلام؟ ما أبرز قبره عليه الصلاة والسلام وما يرون الناس، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، كل ذلك لحتى لا يفتن الناس به، أنهم الناس يبحثون عن أي أثر حتى يتبركون ويدعون وغير ذلك. فكيف لو رأوا القبر ماذا يصنعون؟ الآن هم الآن بعيدين عن القبر، والواحد منهم يعني سبحان الله ينظر إلى أحوالهم ويتمسحون بالأحجار وبأبواب المسجد النبوي، وهذا قد يصنعه يعني ليس عوام الناس، وإنما يعني سبحان الله يصنعه كثير من المشيخ الذين يزعمون أنهم على خير وأنهم أصحاب العمائم الكبيرة والشهادات الكبيرة. واحد يعني أنا كان يدرسني يعني يتأسف غاية تأسف أن الأمر يعني كان بيد آل سعود حفظهم الله، ويتمنى أن يكون الأمر يعني بيديه، يقول ما يمنعوني من أن أقبل وتمسح بجدران المسجد النبوي، يقول ما استطعت إلا في الساعة الثالثة ليلا أنني يعني ذهبت إلى أحد أبواب المسجد وبدأت أقبل وأقبل وما تمسح. وهذا يقول ذلك وهو دكتور ونال شهادة دكتوراه ويعلم الطلاب وغير ذلك، سبحان الله يعلم الطلاب الضلالة، فيزعم أن هؤلاء زبانية جهنم، هؤلاء الذين يمنعونه من التمسح. فإذا كان هذا حاله فكيف بعوام الناس؟ فنحمد الله على نعمة التوحيد والسنة.
قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
سبحان الله، في أصرح من هذا الكلام؟ في أصرح ما أصرح من الكلام؟ ومع هذا أعمى الله قلوبهم، سبحان الله.
قال الشارح وفقه الله: التراجم. أولا، جندب هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي الصحابي المشهور، مات بعد الستين رضي الله عنه. ثانيا، أبا بكر هو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع، مات سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه، بخمس أي خمس ليال وقيل خمس سنين. إني أبرأ أي أمتنع وأنكر خليل الخليل هو المحبوب غاية المحبة، ألا حرف استفتاح وتنبيه. من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. قال المعنى الإجمالي للحديث: يتحدث صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهم، فيخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام، ولذلك نفى أن يكون له خليل غير الله، لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته، فلا يتسع لأحد، ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق، وهو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيروها متعبدات شركية، ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب، حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. ثانيا، سد الذرائع المفضية إلى الشرك. ثالثا، إثبات المحبة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. رابعا، فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام. خامسا، فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. سادسا أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق.
نعم. هذا الحديث من رواية مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهنا يعني جاء في التفسير إما يقول خمس ليال أو قبل ماذا؟ خمس سنين. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طبعا الخلة هي أعلى مراتب المحبة، الخلة أعلى مراتب المحبة، وهذه الخلة ما يعني سبحان الله ما نها إلا ما نالها إلا من إبراهيم عليه السلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. والخلة هي غاية الحب، غاية ماذا؟ الحب، وبحيث يتخلل الحب قلب المحب. فكما قلت المحبة لها مراتب، منها الصبابة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين جملة من المراتب، الصبابة والعلاقة كيف يتصبب القلب ويتعلق بمحبة المحبوب، والوداد والإرادة والشغف، وذكر منها العشق، ثم قال التتيم وهو التعبد لله عز وجل، ثم ذكر منها التعبد وهو التعبد الخاص تعبد أنبياء المرسلين، ثم أعلى هذه المراتب بعد ذلك مرتبة الخلة، مرتبة الخلة. وبعد ذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة الصديق رضي الله عنه، وكان فيها إشارة إلى خلافته من بعده، أن يكون خليفته خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من بعده عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا إخبار، وهذا إخبار بمعنى إيش؟ النهي، أي لا تتخذوا. وجاء بعد ذلك النهي الصريح، حتى لا يفهم فهم غير صحيح، جاء النهي الصريح بلا، ولا هنا نافية ولا ناهية؟ هي لا ها؟ ناهي، يعني ما في يا جماعة أي غبار وأي شك، كلام واضح بلسان عربي، لا تتخذوا القبور، القبور أي كل القبور جنس القبور مساجد. زين هذا نهي، ثم جاء التأكيد عليه بالتصريح اللفظي فإني أنهاكم عن ذلك، يعني جاء النهي بلا الناهية، ثم جاء التأكيد على النهي فإني أنهاكم عن ذلك، وكل ذلك فيه إشارة وبيان، وكأن الناس يأتي عليهم زمان تتعلق قلوبهم بالقبور ويبنون عليها المساجد، فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الواضح. وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. أين أنتم يا من تتعلقون الآن؟ سبحان الله، تتعجب كل العجب بمن ينكر على دعاة التوحيد، كيف أنهم يعني لا يتركون الناس، يعني وشأنهم، لماذا تشددون على الناس، لماذا تدعون الناس؟ هذا يصلي في المسجد في قبره ولا يصلي، الأمر لا يهم، هذه قشور وليست هذه بأمور مهمة. اليوم عندنا الموضوع أهم، وزعموا أن يعني قضية جمع كلمة المسلمين يعني أهم من هذه الأمور، وكيف تجتمع كلمة المسلمين بدون كلمة التوحيد؟ أعظم ما تسمع عليه كلمة المسلمين إنما هي بكلمة التوحيد، فتوحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ما تقولون؟ توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، لو كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بل لا يمكن توحيد الكلمة إلا بكلمة التوحيد. فتوحيد الكلمة هي عبارة عن ثمرة من ثمرات كلمة التوحيد. إذا ما كان هناك قل يا أهل الكتاب تعالوا على إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الكلمة أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أما أنكم تزعمون توحيد الكلمة دون تأصيل كلمة التوحيد فهيهات هيهات، لا يمكن أن يتحدث. قال ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني، يعني كم مؤكد هنا فإني، إني من أي أدوات هاي إني من أدوات التوكيد، فإني أنهاكم، أنهاكم هنا فعل مضارع ولا فعل ماضي؟
مضارع.
إيش رأيكم؟
مضارع.
مضارع. أنهاكم. ينهاكم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنيع، فإني أنهاكم، أي ما زال النهي قائم إلى قيام الساعة، فإني أنهاكم عن ذلك، عن ذلك الصنيع وعن ذلك العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح وفقه الله هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة في الباب. توضيح كلام ابن تيمية، فقوله فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب، وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة، وقوله والصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد، وقوله وإن لم يبن مسجد أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، من اتخاذها مساجد الملعون من الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد، وقوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي معنى قول عائشة في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره، وقوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها، وقوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا لكونه أعد للصلاة وإن لم يبن، وقوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا أي وإن لم يقصد بذلك بخصوصه، بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما
أوقعت،
قال بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه، وقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أراد به الاستدلال للجملة التي قبله، حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل.
نعم. هنا يعني يبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اللي استدل به الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الأحاديث الواردة قريبا أنه لعن وهو في السياق من فعل هذا الصنيع باتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها كذلك، يعني في من عبد الله عز وجل عند قبر هذا الرجل الصالح. طيب لو قال قائل حتى وإن لم يبنى مسجد يأتي للقبر بدون مسجد فيصلي عنده يدعو عنده يسجد عنده يذبح عنده يتصدق عنده، ما قلنا العلة واحدة، العلة ماذا؟ واحد. وإن لم يبنى ماذا هناك؟ مسجد. لهذا بعض الناس يشبهون يقول لك هي النهي هو فقط عن السجود على القبر، لا ليس فقط هذا النهي، جاء النهي بأكثر من صيغة، نهى النبي عن السجود على القبر ونهى الصلاة الصلاة إلى القبر نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى قال لا تصلوا إليها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المقبرة، أليس كذلك؟ نهى ومنهى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام، هذا من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها. فالعلة أنها فيها سد الذريعة عن أن يدعى الله عز وجل أو أن يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل، سواء كان بني مسجد أو لم يبن هناك مسجد. فالعلة هي عدم يعني الوقوع بشيء يقرب إلى الشرك ويكون سبب ووسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. ثم استدل بأن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل موضع يصلى فيه في حد ذاته، يعني باعتبار هذا كل موضع يصلى يسمى ماذا؟ مسجدا، كونه يسجد لله سبحانه وتعالى فيه يسمى مسجدا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني ليس المراد هو المسجد، المسجد المصلى المعروف لا، لكن محل السجود يكون المحل كونه طاهر، كون الأرض طاهرة فهي محل للسجود، وأيضا هي قد أباح الله سبحانه وتعالى منها الطهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، وراه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح حفظه الله شرار الناس بكسر الشين جمع شر أفعل تفضيل، من تدركهم الساعة أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها. قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس، ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب، وهذا تحذير لأمته أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. قال مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك. قال ما يستفاد من الحديث أولا التحذير عن الصلاة عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك، ثانيا أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله، ثالثا أن الساعة تقوم على شرار الناس، رابعا التحذير عن الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل.
وهذا أيضا أخواني الحديث حديث ابن مسعود فيه التأكيد على المعنى المهم عدم جواز اتخاذ القبور مساجد. وهنا سبحان الله يعني ربط النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، طبعا لا تقوم الساعة كما جاء في الحديث إلا على شرار الخلق، أو قال ولا يقال في الأرض إيش الله الله، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. وأيضا منهم الذين يتخذون القبور مساجد، فهنا إخواني قوله يتخذون القبور مساجد أيضا يعني هذا فيها الرد على كل من اتخذ القبر مسجدا سواء صلى إليه أو صلى عنده، وهذه التفاتة جميلة أكد عليها الشيخ رحمه الله، يعني حتى الصلاة في الساحات القبور أو الأماكن ما دام المسجد له سور فينهى عن الصلاة في كل ما يتعلق بالمسجد، ولا إن كان في فنائه وسوره سواء كان القبر يعني في قبلة المسجد أو كان القبر في إيش خلف المسجد، كل ذلك ينهى عن الصلاة فيه لأن الحكم واحد، فالصلاة عندها لا تجوز والصلاة إليها كذلك ماذا أخواني لا تجوز. فهذا هو وجه الشاهد من الحديث النهي عن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح، ومن هذه العبادة هي قضية إيش الصلاة أو الدعاء أو الصدقة أو القربان أو النذر أو غيرها من أنواع العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا إنه سمعنا. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.